الدرس الثاني من دروس التفسير، وما زلنا مع فاتحة الكتاب. وكنا في أسبوعنا الماضي قد تعرضنا لشرح الاستعاذة والبسملة، وتكلمنا عن فضائل الصورة وخصائصها التي تميزت بها عن سائر آي القرآن العظيم. ونحن في هذه الليلة إن يسر الله تعالى وأعان نتحدث بإذن الله عز وجل على البسملة من حيث بعض الأحكام التي تتعلق بها، ثم ندخل إلى تفسير السورة بإجمال، ثم نتحدث عن آياتها بشيء من التفصيل يحتمله الزمان والمكان. توقفنا عند البسملة وقلنا إن البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا نحت، وأن النحت صياغة عبارة في كلمة، تصوغ عبارة، عبارة بسم الله فتقول بسملة على وزن فعللة، وعلى وزان ذلك الحوقلة والحيعلة والسبحلة. فالبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة استعانة بالله وتبرك بالله والتصاق ولياذ وعياذ بجنابه تبارك وتعالى، فأنت به تستعين وعليه تتوكل في كل أمر ذي بال وشأن يهتم به في الشرع المطهر. ولذا تجد البسملة تذكر على أمور كثيرة، إما وجوبا وإما استحبابا. فأنت إذا أردت الوضوء بسملت، وإذا أردت الذبح على اسم الله ذبحت، وإذا أردت الطعام والشراب باسم الله عز وجل أكلت وشربت. إذن البسملة على كل شأن، كل أمر عظيم مهم تذكر عليه اسم الله متبركا مستعينا طالبا من الله عز وجل أن يرزقك بركة الأمر وتمامه وكماله وحسن عاقبته. نعم. ثم إن هذه البسملة يتعلق بها كلام في الصلاة وفي أحكام الصلاة. إذا دخلنا إلى هذا فإننا نقول هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هل هي آية من القرآن أم لا؟ هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة وقع بين العلماء فيها أخذ ورد، فمن قائل إن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، ومن قائل بأن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وليست آية من القرآن أصلا، ومن قائل هي آية من القرآن لكنها أنزلت للفصل بين السور، آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة أو من غيرها. أقوال ثلاثة لأهل العلم، الذي يعنينا ترجيحه هو القول الذي قال إن البسملة إنما أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بالبدء بسم الله عز وجل قبل قراءة كل سورة، يدل على أنها من القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحف. والإجماع حاصل على أن ما بين دفتي كتاب الله هو القرآن الكريم، الإجماع حاصل من العلماء والاتفاق واقع من أهل العلم أن ما بين دفتي كتاب الله هو القرآن الكريم. فلما كتبها الصحابة علمنا أنها قرآن من القرآن. ويدل على أنها من القرآن أيضا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أخبر أصحابه أن الله عز وجل أنزل عليه سورة فقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل هذا على أنها أيضا من القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها في الفاتحة لكنه لم يجهر بها، لكنه لم يجهر بها، ويدل على أنها تقرأ قبل الفاتحة لا على أنها من الفاتحة، وإنما على أنها آية تفصل بين السور. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن رب العزة والجلال أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فأول ما يقرأ العبد في الصلاة التي هي الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم البسملة، فدل هذا على أن الفاتحة مبدوءة بماذا؟ بقول الحمد لله رب العالمين، والبسملة آية لافتتاح السور على وجه التبرك والاستعانة بسم الله الموصوف بكمال الرحمة، الموصوف بسعة الرحمة، الموصوف بوصول رحمته إلى خلقه، فهو الرحمن الرحيم. ثم تأمل إن الله عز وجل قسم الفاتحة قسمين، قسم بينه وبين العبد، وقسم هو ثناء وتمجيد لله، فقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ذلك ثناء على الله وتمجيد لله. فلو كانت الفاتحة آية لكان إلى قولك إياك نعبد أربع آيات ونصف، والفاتحة بإجماع سبع آيات، فلا يستوي النصفان ولا تحصل المماثلة بين القسمين. ولذا يدل هذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة بخصوصها، وليست آية من كل سورة بخصوصها، وإنما هي قرآن أنزل للفصل بين السور. ثم إن العلماء متفقون أيضا على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا عددناها آية فإن الآية الأخيرة تكون طويلة جدا تختلف عن عد آي الفاتحة، لأنه يترتب على هذا أن يكون قول الله صراط الذين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سابعة وهي طويلة جدا على خلاف المعهود من آي الفاتحة. ولو كانت آية أيضا لوجدنا تكرارا ينزه عنه السياق القرآني في بلاغته وإعجازه. لماذا؟ لأن قولك الرحمن الرحيم آية في الفاتحة هي معادة بلفظها ومعناها، لأنك حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماذا؟ الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم آية تعتبر معادة، معادة من غير تأكيد أو تأسيس أو إضافة لمعنى جديد. والفاتحة كما تعلمون أم الكتاب، ومعنى كونها أم الكتاب أن معاني القرآن العظيم راجعة إليها آيلة إليها، كل ما بث الله عز وجل في كتابه من أصول المعاني يرجع إلى الفاتحة اختصارا، فشأنها اختصار المعاني العظيمة الكثيرة في عبارات وجيزة، وهذا لا يصح معه التكرار، لا يصح معه التكرار. فهذا أيضا يرجح أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية ليست من الفاتحة على وجه التحديد. ثم إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر سورة عدها أنها 30 آية، قال عليه الصلاة والسلام: سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. ما هي هذه السورة؟ ما هي هذه السورة؟ سورة الملك، سورة تبارك. ولو رجعت إلى هذه السورة لوجدت عدها 30 آية بغير الايه؟ بغير البسملة. فهذا يدل على أن البسملة أيضا ليست آية من آيات من سورة من سور القرآن. فسورة تبارك الملك عد آياتها 30 آية بدون ايه؟ بدون ذكر البسملة. ثم إن أنس رضي الله تعالى عنه وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا رووا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فتركه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يدل على أنها ليست آية، إذ لو كانت آية لكانت كسائر آي الفاتحة في حكم الإيه؟ في حكم الجهر بها. والحديث في الصحيحين. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. يعني أول ما يسمع منه قوله الحمد لله رب العالمين. وفي رواية من روايات حديث أنس أنه قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. دل هذا على صحة مذهب من قال، قال بماذا؟ قال: إن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ثم إنها قرآن من القرآن، لكن الحكمة من نزولها الفصل بين السور، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة إلا إذا أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على انتهاء سورة وافتتاح التي تليها. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا أيضا ليعرفوا تمام السورة التي يسمعهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى المذهب الوسط ليس مذهب من قال إن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، وليس مذهب من قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة وليست قرآنا من القرآن. والمذهب الوسط المختار هو أن البسملة قرآن أنزل من عند الله عز وجل، لكنها إنما أنزلت للفصل بين السور على وجه التبرك والتيمن والاستعانة باسم الله عز وجل قبل البدء في قراءة كل سورة من سور كتاب الله العزيز. بهذا نكون قد أحطنا إحاطة بما يتعلق بهل البسملة آية من الفاتحة أو لا. ثم إن العلماء بحثوا مسألة الجهر بها في القراءة في الصلاة، فالذين قالوا إن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أوجبوا ماذا؟ أوجبوا الجهر بها، أوجبوا الجهر بها في الفاتحة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها. يبقى قول من قال إن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة أوجب الجهر بها في الصلاة وفي غيرها من باب أولى. وأما من قال إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، قال إنه لا يجهر بها، وإنما موضعها الإسراء، أن تسر بالبسملة إذا قرأت الفاتحة تسر بها، وإذا قرأت السورة بعد الفاتحة تسر بها أيضا. استفدنا من هذا أن البسملة تقرأ قبل الفاتحة وقبل غيرها، تقرأ قبل الفاتحة ولكن سرا. طب هل تقرأ وجوبا أو استحبابا؟ تقرأ استحبابا، تقرأ استحبابا قبل الفاتحة وقبل السورة، لكن الإمام إذا صلى يجهر بالفاتحة دون البسملة ويجهر بالسورة دون البسملة. نعم. ثم إن البسملة يستحب الجهر بها خارج الصلاة أيضا، فلو قرأت كتاب الله عز وجل خالية أو في مجمع من مجامع الناس فإنه يستحب لك أن تجهر بالبسملة بعد أن تجهر بالاستعاذة. لماذا؟ من يعرف لماذا يجهر بالبسملة؟ أو ما الدليل على الجهر بالبسملة خارج الصلاة؟ أنا قلت الدليل في أثناء الكلام، فمن يعرف ما هو الدليل؟ حديث مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالبسملة حين أقرأهم سورة الكوثر، حين أقرأهم سورة الكوثر قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. طيب، وهل الجهر بالبسملة يكون في جميع سور القرآن الكريم أم في سورة دون سورة؟ في جميع القرآن الكريم تجهر بالبسملة، هل يستثنى من ذلك شيء من القرآن أو لا؟ يستثنى، يستثنى ماذا؟ سورة التوبة، فإنها باتفاق لا تقرأ البسملة عليها، لا تقرأ البسملة على سورة براءة. إذن قراءة البسملة مستحبة، مستحبة في الصلاة وفي غيرها، لكنها في الصلاة يسر بها، وفي خارج الصلاة في مجامع الناس يستحب الجهر بها. نعم. ما الذي يدل على أن المخافة بالبسملة مستحب؟ ما الذي يدل على أن الإسرار بالبسملة في الصلاة مستحب؟ أولا كما قلنا حديث أنس الذي فيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يكونوا إيه؟ يجهرون بالبسملة. طيب لماذا لم يذكر عليا؟ من يعرف لماذا لم يذكر عليا رضي الله تعالى عنه؟ تعلمون أن أنسا رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا، وأنه عمر عمرا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في أهله وولده، زاد عدد أولاده وأولاد أولاده الذين عاشوا في حياته عن كم؟ عن 120 ولدا، أولاد أنس ببركة خدمته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، والذي قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المدينة 10 سنين أو يزيد قليلا. كانت هذه المدة مدة مصاحبة أنس بن مالك لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله وعمر أنس كم؟ عمر أنس كم حين مات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 20 عام. لماذا؟ لأنه لما خدم رسول الله كان عمره إذ ذاك 10 سنين، وهذا ما جعله يعني يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله إلى بيته. كان صغيرا، كان غلاما، لكنه كما قالت أمه أم سلي إنه غلام يعني ماذا؟ أريد عاقل لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضبه. وهو رضي الله عنه كان يقول فإذا يعني فعلت شيئا وعاتبني بعض أهله، بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الزوجات، قال دعوه فما قدر كان، وقال فما قال لي أف قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لي لشيء فعلته ألا فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، أو هل لا فعلته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما لم يذكر عليا وقد عمر؟ توفي رضي الله عنه 93 من الهجرة. توفي سنة كم؟ 93، يعني عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 82 سنة. لأن عليا لم يكن لم يكن بالمدينة، وأنس كان في المدينة، فلذا قال وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة كلهم عاشوا وماتوا فين؟ وأما علي رضي الله عنه فحين ولي الخلافة كان فين؟ كان بالكوفة من أرض العراق، ولذا لم يذكر. وفيه أيضا أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الخلفاء أو هؤلاء الأئمة الأربعة الحنفاء كلهم كانوا أئمة المسلمين في الصلاة، فإمام المسلمين واليهم كبيرهم رأسهم هو أعلمهم بالله عز وجل، هو رأسهم، هو مقدمهم في فهم كتاب الله وحفظه واستيعاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها. ولذلك قال نبينا يعني آمرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى حديث أنس، حديث أبو هريرة قسمت أو قسمت الصلاة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كل هذا يشهد على أنهم كانوا يخافتون بالإيه؟ بالبسملة. ولما سمع بعض الصحابة ابنه وهو يجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة ماذا قال؟ هذا الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع ابنه يصلي وهو يجهر بالبسملة فأنكر عليه وقال يا بني إياك والحدث، يعني لا تحدث شيئا جديدا لم يكن على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها، وقال إذا صليت فلا تقلها وقل الحمد لله رب العالمين. الإمام الترمذي يعلق على هذا الحديث فيقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طب لماذا أضاف الترمذي عليا؟ لماذا أضاف الترمذي عليا؟ أنه اطلع على حال علي في الكوفة، ترمذي بعد علي بمئتي سنة، ونقلت أخباره ورواياته، وهو رجل من أهل الحديث، فقد اطلع على أن علي رضي الله عنه كان أيضا ممن يخافت بها، فدل هذا على أنها سنة الخلفاء الأربعة المهديين. ثم إنه أخيرا لم يثبت في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة حديث صحيح صريح سالم في دلالته. طيب أكتفي بهذا حتى لا نطيل، لكن لو أن إماما صلى بجماعة من الناس يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وخشي إن هو أسر بها أن تقع فتنة أو أن يعتقد الناس بطلان صلاتهم أو أن يعتقد الناس أن هذا الرجل يعني قد انتقص من الصلاة آية وهذه الآية تبطل الفاتحة، يبطل تركها الفاتحة أو يبطل ترك عدم الجهر بها الفاتحة، فهل له أن يجهر بها أو لا؟ له ذلك، له ذلك. لماذا؟ لأنه قد يفعل الإنسان الأمر المرجوح طلبا لتأليف القلوب، وتأليف القلوب واجب، تأليف القلوب واجب، والمخافة بالبسملة سنة، والواجب يقدم على السنة. هذا في حالة ماذا؟ ما إذا كان هؤلاء القوم لا يتفهمون الأمر ويترتب على ترك الجهر بها فتنة، أو اعتقادهم بطلان الصلاة، أو أن يسوء ظنهم في هذا الإمام، فلا حرج عليه أن يفعل. وقد ترك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذا الحق طلبا لتأليف القلوب ودفعا للمفاسد الراجحة الغالبة. مثال ذلك من يعرف؟ إن شاء الله. ماذا؟ قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لماذا؟ لهدمت الكعبة ولأعدت بناءها على قواعد. لكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يحصل من ذلك فتنة، فيظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مغير دين إبراهيم ومبدل دين إبراهيم عليه السلام، فتركها على حالها واكتفي به الحجر الذي هو معروف بحجر إسماعيل، اكتفي بهذا الحجر على أن يعرف أن هذه المساحة من الكعبة. ترك ذلك رسول الله، وترك أيضا قتل المنافقين، ترك قتل المنافقين مع أنهم كفار في الباطن لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا بالإسلام دينا، وقال: لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سيترتب على ذلك فتنة أعظم من وجود هؤلاء المنافقين في الصف، تلك الفتنة فتنة صدود الناس وصدهم عن الدخول في الإيه؟ في الإسلام. يبقى الإمام لو ترك الإسرار وجهر بها درءا لفتنة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. يبقى جهره بالبسملة للتأليف، لتأليف القلوب، لا بأس به، على أنه قد يجهر بها أيضا من غير وجود تلك الحاجة. لماذا؟ ليعلم جاهلا أن قراءة البسملة سنة من السنن. ربما ظن إنسان أن الإمام إذا ترك الجهر بها أنه لا يقرأها أصلا، يعني بمجرد ما يقرأ دعاء الاستفتاح ينطلق في الإيه؟ في الحمد لله. فإذا جهر مرة أو مرات ليعلم من خلفه، لسيما إذا كانوا قليل العلم، أن البسملة يسن أن تقرأ أو يشرع أن تقرأ، كان هذا أيضا إيه؟ حسنا. وهذا استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلربما قرأ عليه الصلاة والسلام الآية أو بعضها أو جملة آيات جهرا في صلاة سرية، فيعرف مقدار قراءته، أو يعرف أنه يقرأ القرآن وأنه لا يصمت حين يقف يصلي في الظهر والعصر، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة إيه؟ بعدها. فأحيانا يجهر الإنسان للتعليم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام حول البسملة. بقي أن ندخل إلى تلك السورة العظيمة المباركة الجليلة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قال عنها رسول الله: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي خير سورة أنزلت عليه، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذه السورة العظيمة افتتحت بالحمد والثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وفي افتتاحها بالحمد تعليم من الله عز وجل لعباده على أن يحمدوه بكل حال، وأن يحمدوه بكل لسان، وأن يحمدوه في كل كتاب. ابتداء الكتاب العزيز بالحمدلة، ابتداء الكتاب العزيز بالحمدلة تعليم لك أيها المسلم أن تكون أعظم كلمة في لسانك، وأعظم كلمة في جنانك، وأعظم كلمة في بنانك هي الحمد لله رب العالمين. تأمل، قلنا إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، يبقى أول شيء في كتاب الله ما هو؟ الحمد لله. أول ما أنزل الله ورتب في هذا القرآن في كتابه العزيز قوله الحمد لله، فحمد نفسه جل وعلا قبل أن يحمده أحد، هو الحامد لنفسه سبحانه. وهو حين حمد نفسه علمك أن تكون كلمة الحمد لله هي أعظم كلمة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا يقولون إن الابتداء قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا. حقيقي يبقى أول شيء ينطق، فأول ما تنطق تقول بسم الله، نسمي هذا ابتداء إيه؟ حقيقيا. وإضافيا للشيء الذي يكون ثانيا وهو المقصود في الحقيقة، وهو الحمدلة. فالحمدلة ابتداء إضافي، ابتداء إضافي، وإن كان الإنسان ينطق البسملة أولا إلا أن المقصود هو الحمدلة، هو الحمدلة. فعلمنا الله عز وجل إذا تكلمنا أو تحدثنا في موضوع له شأن أو كتبنا كتابا له وزن أن يكون أول ما يذكر ويقال هو الحمد لله، الحمد لله. فهذا أول أدب نتأدب به في الفاتحة. ولذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم أو خطب أو تحدث في أمر له قيمة أن يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى آخر ما يسمى بخطبة الإيه؟ خطبة الحاجة. يعني إذا احتجت حاجة أو أردت حاجة قدمت هذه الإيه؟ هذه الخطبة بين يدي هذه الحاجة. فعلى ماذا تحمد الله عز وجل؟ تحمده على الإسلام، تحمده على الإيمان، تحمده على القرآن، تحمده على نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. من يقول هذه الكلمة؟ من قائلها؟ من قائل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ بعد ماذا؟ بعد أن دخلوها، فهي كلمة البدء وهي كلمة الختام، هي كلمة البدء وهي كلمة الختام، وهي أعظم الدعاء وهي آخر الدعاء وهي أول الدعاء. قال الله تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي هو محمود بكل لسان سبحانه وجل وعلا، وهي كلمة البدء في كتابه العزيز. ولو تأملت إن كلمة الحمد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وتأمل ما غراس الجنة، ما غراسها، دخلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلقي أباه إبراهيم عليه السلام فأقرأه السلام وأقرأ أمة النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له يا محمد أقرئ من أمني أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والحمد لله. فأفضل الدعاء الحمد لله. لماذا؟ لماذا كان أفضل الدعاء الحمد لله وآخر الدعاء الحمد لله؟ وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الدعاء قال الحمد لله. من يعرف؟ الحمد ثناء منك على الله جل وعلا، ثناء منك على الله تبارك وتعالى بأفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى الجليلة. وكما قالوا ويكفي من تعرضك الثناء، إذا ذهبت إلى كريم من الكرماء فأثنيت عليه خيرا فإن هذا يغنيك عن سؤاله، هذا يوصلك إلى نواله من غير أن تتعرض إلى سؤاله. فإذا تعرضت إلى الله عز وجل بالثناء والحمد فأنت بذلك تكتفي بهذا الحمد عن عرض سؤالك، فهو يعطيك فوق ما يعطي من سأل. ولذا الدعاء كان دعاء عبادة ودعاء إيه؟ مسألة. فدعاء العبادة ثناؤك على الله تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتقديسا، وهذا يغنيك عن دعاء المسألة. لكن الله عز وجل شرع لك الأمرين، شرع لك دعاء العبادة وشرع لك دعاء المسألة. قولك حسبي الله ونعم الوكيل، هذا القول يجمع لك دعاء العبادة ودعاء المسألة. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل ثناء على الله، وحسبي الله أي الله عز وجل يكفيني ما أهمني، أي الله عز وجل يغنيني عما سواه، الله عز وجل يعطيني من خزائنه إذا منعني العباد. إذن الحمد لله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء، وهي كلمة كل شاكر، وهي كلمة كل شاكر. ثم إنه سبحانه وتعالى محمود على نعمائه وعلى آلائه، ونعماؤه وآلاؤه كثيرة، وأفضل هذه النعماء والآلاء رحمته سبحانه وتعالى. فمن رحمته أن هداك للإسلام، ومن رحمته أن وفقك لقراءة القرآن، ومن رحمته أن جعلك من أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا حمدته فتحمده على صفاته الجليلة، تحمده على أنه متصف بالصفات الجليلة العظيمة التي من أعظمها وأجلها قدرا أنه الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة في ذاته جل وعلا، فهو متصف في ذاته بالرحمة، ولما كان متصفا بالرحمة كانت رحمته واصلة إلى خلقه، فهو رحمن في نفسه رحيم بخلقه. فرحمن صفة ذاته، ورحيم هي الصفة التي تتعلق بها المخلوقات، لأن هذه تدل على وصول رحمته إلى عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، لأن رحمانا صفة ذاته جل وعلا، وأما التي تتعلق بخلقه وعبيده فهي وصول رحمته، فهو رحيم يرحم من يشاء من عباده جل وعلا. ثم إن هذا الرب الجليل، رب العالمين، رب الثقلين من الجن والإنس، ورب الخلق أجمعين مما سواهما، الذي هو موصوف بالرحمن الرحيم، ينبهك ويرشدك ويوضح لك الطريق والسبيل، ويرغبك ويرهبك، كما رغبك في واسع رحمته وفي عظيم فضله، وفتح لك باب الرجاء حيث أنعم عليك وأمدك بأسباب الفضل والإحسان، هو ينبهك أيضا ويرهبك أيضا أنه مع كون رحمته واسعة وعظيمة، لأنه جل وعلا مالك يوم الدين، وهذا يدلك على أنه سبحانه سيدينك يوم الدين، يعني سيحاسبك ويجازيك، وهذا يسكب في قلبك ماذا؟ يسكب في قلبك ماء الخوف، يسكب ماء الخوف في قلبك، لأنك ستقف بين يدي مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب والرجعة إلى الله جل وعلا. وهنا تتوازن المسألة في حس المؤمن، إذا هو أقبل على الله عز وجل راغبا، لا تحمله هذه الرغبة ولا يحمله الطمع في رحمة الله عز وجل أن يفرط في أوامره أو أن يقع في نواهيه، إذ ذاك من أعظم الخطر عليه في هذه الحياة، لأنه آيل راجع إلى حياة أخرى، إلى حياة أخرى تكون يوم الدين، ولذا نبه بقوله مالك يوم الدين. وإذا كان العبد سيحاسب ويجازى فإن هذا يدل على أنه مكلف، يدل على أنه مكلف، مكلف بماذا؟ مكلف بالعبادة. وما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما الذي تشمله العبادة؟ تشمل العبادة جميع أنشطة الإنسان في هذه الحياة، طعامه، شرابه، ذهابه، إيابه، درسه، عمله، علمه، جهاده، عباداته المحضة، كل ذلك يدخل في مفهوم العبادة. وعليه فإن مهمة أداء العبادة مهمة ليست سهلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هكذا العبادة إذن أمر ليس بالسهل ولا باليسير، لأنها تعني أنك معبد مذلل خاضع لله عز وجل، لا تخرج عن ملكه وأمره، كما أنك لا تخرج عن ملكه فأنت لا تخرج أيضا عن أمره. فأنت إن كنت زوجا فأنت عابد لله وعبد له، وإن كنت أبا فأنت عابد لله وعبد له، وإن كنت ابنا فأنت عابد لله وعبد له، وإن كنت عالما أو متعلما، صانعا أو زارعا، في أي صورة كنت أو كنت ذلك كله، فأنت في كل لحظة مربوب لله، ليس لك إلا معبود واحد، لا يمكن أن يتملكك حب المال فيخرجك عن وصفك بأنك عبد لله، ولا يمكن أن تتملكك شهوة فتستذلك وتستعبدك من دون الله عز وجل، ولا يمكن أن تكون عبد جاه أو منصب أو سيادة أو ملك أو شيء من حطام هذه الدنيا. فإن فعلت خرجت عن وصف العبودية الحق، فصرت عبد الدرهم، وصرت عبد الدينار، وصرت عبد الخميصة والقطيفة وما أكثر. من قال الله عز وجل عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار المعبود غير المعبود، وصار المتبوع غير المتبوع، فماذا بقي لك من عبوديتك لله إذن؟ إذن قيامك بالعبودية أمر ليس بالسهل. لماذا؟ لأن أرقى مقام وصله بشر في هذه الحياة هو مقام العبودية. أرقى مقام وصل إليه بشر هو مقام العبودية. حين يشرف الإنسان يخاطب في أعظم مقاماته قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أعظم ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن هو وصف العبودية. وأول تكليف وآخر تكليف هو العبودية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت. اليقين هو ايه؟ هو الموت. إذا ليس للعبودية غاية تنتهي إليها إلا الايه؟ إلا الموت. طيب، وإذا كانت العبودية بهذا الشكل وأنت مطالب في كل لحظة أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله في عملك، أن تكون عبدا لله في بيتك، أن تكون عبدا لله في أخذك وإعطائك، أن تكون عبدا لله في جميع أحوالك، ملتزما بأمره، مجتنبا لنهيه، قائما بما أوجب الله عز وجل، داعيا، مجاهدا، عالما أو متعلما، فكيف تستطيع أن تحقق هذه المقامات العظيمة والمنازل الصعبة الكثيرة؟ لا يتأتى ذلك لك إلا أن يعينك الله، إلا أن يعينك الله. لا تقدر على ذلك حتى يكون الله وحده هو مستعانك، فإنه لا يعينك على تحقيق ذلك ولا الإخلاص في ذلك ولا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا أن يكون الله تعالى هو المستعان. ولذلك قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولتعلم أن من أعظم معالم العبودية الاستعانة بالله عليها، الاستعانة بالله عز وجل على تحقيقها. ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الصحابة جميعا ويحب بعضهم محبة خاصة، فقال يوما لأحد أصفيائه وأحبابه، وكان من يصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، من هو؟ معاذ رضي الله عنه. قال: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. تلك منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، العالم الشاب الذي توفي في ريعان الشباب. قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا تصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم بوصية عظيمة جليلة القدر لصفيه وحبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن يكون الله عز وجل هو المستعان على ماذا؟ على عبادته سبحانه وجل وعلا، على ذكره وشكره وحسن عبادته. إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول دور كل صلاة، يعني كل صلاة إيه؟ مكتوبة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا كانت العبادة هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذا كانت العبادة هي سبيل النجاة وطريق الفلاح، وأن هذا لا يتحقق إلا بإخلاص ومتابعة، والإخلاص شديد والمتابعة كذلك، فإنه لا يعين ولا ييسر ذلك إلا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في ماذا؟ في أن أقوم بالأمانة التي امتنع عن قبولها السماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحمل الإنسان للأمانة أمانة القيام بالتكاليف الشرعية، أمانة القيام لله بالعبودية. حملها ولا معين له إلا الله، ولذا وجه الله عز وجل إلى أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإن أنت فعلت ذلك ارتبطت بالقوة الأعظم في هذا الوجود، ارتبطت بالله عز وجل الذي يعينك ويقدرك على أن تبلغ السداد أو المقاربة. استقيموا ولم تحصوا، عليكم بالسداد والمقاربة في الأمر كله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ويعظهم. وإذا كانت المسألة كذلك فأنت تحتاج حاجة ماسة إلى أن تهتدي، إلى أن تهتدي إلى ذلك السبيل، إلى ذلك الطريق الذي تتعلم فيه فينفعك العلم، فتعمل بما علمت، فتعمل عملا على وجه السداد والمقاربة. وتلك هي الهداية، تلك هي الهداية إلى صراط الله المستقيم. إذا علمت فعملت عملا على وجه الإخلاص والمتابعة فقد اهتديت. فإن من الناس من لم يعلم فضل وأضل، ومن الناس من علم فلم يعمل فكان أشد ضلالا. وأما الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فكل أولئك علموا ثم وفقوا للعمل، وكان عملهم على وجه الإخلاص وعلى وجه المتابعة، وكان هذا العمل ديمة يعني مستمرا، لم يكن عمل يوم ثم انقطاع شهور، ولم يكن عمل شهر وانقطاع سنين، وإنما كان هذا العمل ماذا؟ ديمة، يعني عملا مستمرا. كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه بحيث يصحبهم إلى قبورهم. إذا حفظ منهم الواحد أن يصوم يومي الاثنين والخميس بقي ذلك إيه؟ دأبه إلى أن يلقى الله عز وجل. فإذا وفق إلى أن يزيد فيختم الكتاب العزيز كل أسبوع كان هذا دأبه إلى أن يلقى الله عز وجل. فإذا وفق لأن يتصدق كل يوم بصدقة كان هذا دأبه إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا العمل يطلب فيه أن يكون إيه؟ ديمة. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولذا كان عليه الصلاة والسلام في تحقيق العبودية يأمر بأن يكلف الإنسان من العمل المستحب وليس الواجب، أن يكلف الإنسان من العمل المستحب ما يطيق، ما يطيق، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه إيه؟ صاحبه. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل ثوابه إياكم حتى تملوا أنتم العمل. وكان يقول القصد القصد تبلغوا. ما معنى القصد القصد تبلغوا؟ يعني عليكم بالاقتصاد، والاقتصاد خلاف التبذير والإسراف والزيادة التي يتبعها نقصان. فالإنسان المقتصد يسير سيرا متئدا، سيرا معتدلا، لا يسرع ثم ينقطع، ولا ينقطع في طريقه ولا يتقدم، وإنما لتمر عليه ساعة إلا وهو إلى الله عز وجل أقرب، لا تمر عليه لحظة إلا وهو إلى الله تبارك وتعالى يتقرب، لكن يكلف من العمل ما يستطيع إدامته، ما يستطيع إثباته. ولذا كان القائل منهم يقول من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي الهوين وتجي في الأول. تذكرون أنه يعني من الطرائف أنه يتسابق الأرنب السريع مع السلحفاة البطيئة، لكنه لغروره يسرع ثم يلعب بعد ذلك فينقطع مدة طويلة، وأما هي فتمشي الهوينة لكنها مستمرة في سيرها إلى هدفها وغايتها، فتكون النتيجة أن هذا السريع يتأخر ويأتي متأخرا، وتلك البطيئة المتئدة في سيرها التي تسير بتؤادة وأناة لكنها مستمرة في السير هي التي تسبق، تسبق إلى المنزل. وما هي منازلك يا عبد الله؟ ما هو المنزل الذي تسير إليه؟ ما هي، ما هي منازلك؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ابن القيم عليه رحمة الله يقول فحي على جنات عدن، يعني ينادي بالناس حي على الجنة، يعني هيا وأسرعوا، فإنها منازلنا الأولى. لماذا قال منازلنا الأولى؟ لأن آدم عليه السلام أهبط، فكان أول منزل له هو الجنة. ولذلك قيل كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فأحب ما تحب هو منزلك الأول، مسقط رأسك ومسقط رأس بني البشر هو الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، سبي العدو. من هم أعداؤنا الذين سبونا؟ ولكننا سبي العدو، سبانا العدو. كما يغير الجيش على البلد أو القرية فيأخذ من رجالها ونسائها وأولادها سبيا، فمن الذي، من الذي سبانا؟ سبانا الشيطان، وسبانا الهوى، وسبتنا النفس الأمارة بالسوء. كل ذلك سبانا في هذه الدنيا وغلبنا، فنحن فيها كما يكون السجين في سجنه. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اطلبوا في هذه العبادة الدوام عليها حتى تنتهي إلى المنزل، وأن تسير سيرا مقتصدا، فلا ترى في رمضان شديد الإقبال والطاعة ثم ترى بعده شديد الجفون والبعد عن الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون هذا دابك. ربما تتفرغ في رمضان، لكن بعد رمضان يجب أن يكون لك وردك، وردك من العمل الصالح، وردك من القرآن لا ينقطع، وردك من القيام لا يتوقف، وردك من صيام النفس لا يذهب أدراج الرياح، وإلا لم تكن عبدا صادقا. كنت عبدا يعبد الله في المواسم، كنت عبدا يسير إلى الله كما يسير ذلك الأرنب المغرور. إن شر السيء الحقحقة، حقحقة يعني زي العربية اللي ايه بتنتع، تمشي ثم تقف كذا ثم تقف، هذا شر السير، وهو سير يتعب ظهر المسافر. إذا كانت الدابة غير مذللة فإنها تجمح وتجنح، فتؤدي هذه الحقحقة إلى ماذا؟ إلى أن يألم ظهره. فالحقحقة السير الذي يؤلم من؟ يؤلم المسافر نفسه. تأمل، هذا هو السير الذي يؤلمك ويتعبك. يطلب في هذه العبادة أن تكون مهتديا إلى أمثالها وأكملها. ثم إن قوما من الناس أرادوا العبادة فضلوا في سبيلها، ضلوا في سبيلها بأن ابتدعوا فيها ما ليس منها، وعبدوا الله عز وجل بما لم يشرعه الله تعالى. فماذا كان حظهم من العبادة؟ التعب والنصب. منهم من كانت عبادته على غير الصراط المستقيم أصلا، ولذلك هؤلاء كانوا ضلالا، كانوا ضلالا، طلبوا الحق فأخطأوا وضلوا عنه، فكان كفرهم كفر جهل، كفر جهل. وهؤلاء أشد الناس خسارا يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم تعبوا ونصبوا في هذه الدنيا، نصبوا في هذه الدنيا وعانوا، ثم يوم القيامة يعانون العذاب الأليم والنكال الشديد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة يعني ايه؟ ما معنى خاشعة؟ لسه ما شرحناهاش، لا بأس. خاشعة يعني ذليلة مهانة، وليس من الخشوع الذي هو خشوع الطاعة، لا، ده خشوع الذل والهوان يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة. عاملة فين؟ هل الآخرة دار عمل؟ دار جزاء. يبقى عاملة في الدنيا ناصبة فيها، يعني يلحقها النصب، تعب الشديد. ما شأن هذه الوجوه؟ تصلى نارا حامية. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. فهؤلاء تجتمع عليهم الخسارتان: خسارة الدنيا إذ حرموا أنفسهم متعها وملذاتها، وخسارة الآخرة حيث يصلون نار الجحيم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله، ترهبوا كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، وإنما هم الذين فرضوها على أنفسهم. فماذا كانت النتيجة؟ فما رعوها حق رعايتها، ما رعوها حق رعايتها، خالفوا فطرتهم فتركوا الزواج فوقعوا في اللواط والعياذ بالله. الذين خالفوا فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها وفطر أنبياءه عليها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، خالفوا هذه الفطرة فحرموا الزواج على أنفسهم ففشى فيهم الشذوذ، فما رعوها حق رعايتها. أردت أن تتبتل وأردت أن تنقطع لله فتصرف شهوتك بعد ذلك إلى الحرام والعياذ بالله، لا ينفعك هذا التبتل. ورهبانية ابتدعوها، فما رعوها حق رعايتها حين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأتينا الذين فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا حكم الله عز وجل عليهم. هؤلاء الذين ضلوا طريق الهداية ولم يصلوا إلى العلم، وربما كان لهم عذر، ربما قبل أن ينزل القرآن العظيم، لكن بعد أن نزل كتاب الهداية الذي فيه بيان الحق الذي التبس وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم بعد أن نزل هذا الحق، لا ينبغي أن يقع التباس ولا اشتباه، لأنه جاء الحق من الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأشد من هذا خطرا وأسوأ منه أثرا وضررا من عرف الحق فتنكبه، من عرف طريق العبودية فأدبر عنه، فهذا كالمعرض عن الدخول إلى الملك بعد أن فتح له الباب. إنسان له حاجة إلى الملك فهو واقف على بابه يسأل حجابه ويسأل من دخل إليه من أضيافه أن يتوسط له عند الملك، أن يدخل إليه وأن يجلس إليه وأن يعرض حاجته وأن يطلب ما يريد. فجعل الحجاب يبلغون طلبه، وجعل الأضياف والداخلون على الملك يقربون أمره ويذكرون خبره لعله أن يؤذن له. فلما أذن له وعرف طريق الدخول إلى الملك وفتح له الباب، وربما ولج إلى الباب، عاد من منتصف الطريق ورجع، فهذا عرف الحق ثم استكبر عنه وأعرض. حكت صفية زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب من اليهود، حديثا دار بين أبيها وعمها بعد أن زار نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ما تقول فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أهو هو؟ قال والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو هو، يعني الذي نعرف صفته في كتبنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حق كما أنهم ينطقون. فقال له فما تقول؟ قال عداوتي ما حييت. هؤلاء الذين غضب الله عليهم لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق فاستكبروا عنه وأدبروا وأعرضوا. قال عداوتي له ما حييت، إعراض واستكبار بعد أن تبين، بعد أن تبين لهم الحق، وكأبي جهل يسمع كتاب الله، والوليد بن المغيرة يسمع كلام الله فيعلمون ما له من الحلاوة وما عليه من الطلاوة، وأنه ليس بكلام بشر، وأنه لا يمكن للعرب جنها وإنسها أن تأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يقول يعني تنافسنا الشرف مع بني هاشم فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وفعلوا وفعلنا، ها؟ حتى إذا صرنا كفرسي رهان، يعني كفرسين يتسابقان في المضمار، ها؟ وتجاثينا على الركب، يعني استوت يعني الرتب بيننا وبين بني هاشم. قالوا منا نبي، قالوا منا نبي، وأن لنا أن نأتي بهذا، والله لا نؤمن به أبدا. يبقى أعرض واستكبر، وليست القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته شك أو في صدق رسالته شك، عندهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهؤلاء الذين غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق ثم أدبروا عنه واستكبروا عنه. وكل من لم يطلب الحق فضل ففيه شبه من النصارى، وكل من عرف الحق فاتبع غير سبيله ففيه شبه من يهود. ولهذا عباد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن عبادتهم على قدم الاتباع لرسولهم صلى الله عليه وسلم فإن فيهم شبه من رهبانية الضلال والعياذ بالله. وكثير ممن سلك طريق الزهد والتخفف من الدنيا خلط الزهد الشرعي بالزهد البدعي، فجاء بأفعال وأقوال وعبادات لم يأذن بها الله. يأتي أحدهم فينذر أن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن يعبد الله تعالى بهذه العبادة. ومن شرع أن يعبد الله تعالى بهذه العبادة، ولذلك لما فعل أحدهم هذا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقعد وأن يستظل، نذر أن يصوم وأن يقوم وأن يكون قيامه في الشمس، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشروع ومنع الممنوع، قال مره فليقعد وليستظل وليتم صومه. وهنا فائدة شمس الرسالة أنها أشرقت على القلوب بالحق، يحق الحق ويبطل الباطل صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا العابد لا نفع في عبادته لنفسه ولا لغيره إذا لم تكن العبادة على قدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أراد بعضهم أن يصل الصيام ائتساء واقتداء نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتبع في كل الأمر، إذ من الأمر ما هو خاص به، فيجب أن يتعلم الإنسان ما يشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والتكاليف وما لا يشترك. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ونهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال. فالزيادة في العبادة عن المشروع ضرب من الخبال، لأن هذا لا يفضي إلى تحصيل الأجر والثواب، وإنما إشقاق على البدن بما لم يأذن به الله عز وجل. وكفى بدا تحذير من مسالك بعض المتصوفة الذين غلوا وكان غلوهم من غير علم. ولذا قيل إن عالما واحدا أشد على الشيطان من، لأن هذا العابد أولا عمله لنفسه، ثانيا ليس عنده ذلك العلم الذي يبصر به معاطب الطريق. الطريق إلى الله فيها كثير من المعوقات والعقبات، فربما عبث الشيطان بعقل هذا العابد فحرفه عن الطريق وهو لا يدري. سأذكر يعني مزلقا واحدا لمجرد المثال. تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة، وأن الإخلاص صعب وعزيز. فإذا عبد الإنسان ولم يكن عنده ذلك العلم فربما دخل عليه الشيطان من باب الإخلاص فقال له إنك لا تخلص، إنك مراء، إن فيك وفيك، فينشغل هذا الإنسان بهذه الهواجس عن العمل، يريد أن يصحح النية وأن يصحح الطوية وأن يصلح ما في قلبه، فيفضي به هذا إلى إلى ترك العمل والتقصير فيه، فربما ترك المستحبات وقصر في الواجبات، فيكون ذلك حظ الشيطان منه أن صده عن الإقبال والسير إلى الله بحجة لكنه لو علم أن العمل هو المقصود وأن عليه أن يصحح من الإخلاص ما يستطيع، وأنه مطلوب طالب بالسداد أو المقاربة، وأن المقاربة مقاربة للإصابة، وأن الله عز وجل عليه القبول، وأن المكفرات تشفع له مع هذه الأعمال، لجعله ذلك أن يستكثر من العمل وألا ينقطع مع تلك العقبة التي زين الشيطان له أن ذلك ينبغي أن يكون. ولذلك بعض العلماء يقول النفس مثل جب القذر، مثل البئر التي فيها إيه؟ يعني أشياء قذرة، كلما نبشتها خرجت، يعني زادت فلا تستطيع أن تنتفع. يقول وإنما الواجب أن يسقف عليها، يعني على هذه البئر، ويمر، فإن عرض له شيء في طريقه اشتغل بدفعه أو مجاهدته أو قطعه ويواصل طريقه إلى الله. فهذه عقبة لا تنبه لها كثير من الإيه؟ من العباد، فيقطعهم ذلك عن كثير من الخير الذي تزين به صحف الأعمال. وأما الفريق الثاني، فريق المغضوب عليهم، فهؤلاء ضرب الله عز وجل لهم مثلا خسيسا في كتاب الله. ما هو هذا المثل؟ أخس مثل وأذل مثل ضربه الله تعالى لمن علم الحق ثم أعرض عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تأمل، آتيناه آياتنا، أعطيناه العلم، أعطيناه الكتاب العزيز والذكر الحكيم والسنة المطهرة، فانسلخ منها. الانسلاخ ده تعبير شائع عند من؟ عند الثعابين، عند الأفاعي، عند الحيات. فهذا يدلك على أن الرجل مدخول النية، مدخول الطوية، هو أصلا شخص ملتوٍ، لكنه أخذ وتلقى وتحمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كان منه أن انسلخ منها، أن غير جلده، أن تنكر لكتابه وسنة نبيه ولأمته التي ينتسب إليها. وما أكثر ما يقع هذا، إذا كان الانحراف عند الضالين هو انحراف العباد، فإن انحراف المغضوب عليهم هو انحراف العلماء، وهذا أخطر وأشد، لأن زلة العالم يزل بها 1000 إنسان، زلة العالم يزل بها أمة وتضل بها أمة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلما انسلخ منها ايه بالقضية، مش بالضرورة ان الشيطان هو السبب، وانما هنا دلالة على ان نفسه خبيثة وعلى ان نيته مدخولة، فاتبعه الشيطان جزاء وفاق، لان من عقوبة السيئة السيئة بعده. كلما علمت علما فعملت به زكوت ورقيت وارتقيت، وإن تركته وأدبرت عنه وخالفته عوقبت بمخالفة أخرى تناله. فأتبعه الشيطان، فكانت النتيجة نتيجة انسلاخ، واتباع الشيطان له أن كان من الغاوين. شوف بقى، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بإيه؟ بهذه الآيات. القرآن يرفع من لا شرف له، القرآن يرفع من لا مال له، القرآن يرفع من لا جاه له. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه له طبع خسيس، ولكنه التصق بالطين فلم يشأ أن يتزكى فيرتقي إلى رتبة الملائكة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، وزاد ذلك زاد الطين بلة بأن اتبع هواه، سلخ منها فأتبعه الشيطان واتبع هواه. ظلمات 3 بعضها فوق بعض. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فضرب له أخس مثل في كتاب الله فمثله كمثل الكلب. والكلب حيوان خسيس، وإن قيل إن فيه الوفاء، وخسته تكمن في أن خطمه أنفه دائما في الأرض يتشممها، يعني عنده حرص وجشع سواء كان جائع أو غير إيه جائع، خطمه أنفه دائما فين؟ في الأرض. وربما كان في النجاسات والقذارات يتحسسها ويتجسسها ويتنفسها بأنفه. يبقى ده مثال خسيس جدا لمن علم العلم ثم أدبر عن طريقه. ولو شئنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تجد الكلب تنتفخ ضلوعه وتنضغط بسرعة شديدة كأنه مجهود، يعني بذل إيه؟ مجهود. لكن هذا يدلك على أن المقصود أن هذا الإنسان لا نفع فيه لا رجاء فيه. إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تركض وراءه وتجري خلفه يلهث، وإن تتركه يلهث. هذا أقبل على الدنيا فلا يرفع إلى الآخرة رأسا. القضية عنده إيه؟ مال. القضية عنده إيه؟ جاه. إن قرأ فللدنيا، وإن أقرأ فللدنيا، وإن تعلم فللدنيا، وإن عمل فللدنيا، لا يتحرك لأجل الآخرة أبدا. وإن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمثل الأسوأ أيضا في كتاب الله ما هو؟ مثل الذين حملوا التوراة وهم المغضوب عليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، حملوا أسفارها، حملوا كتبها ثم لم يحملوا تعاليمها، ثم لم يحملوا آدابها وأخلاقها، ثم لم يحملوا تشريعاتها وأحكامها، فمثل الحمار يحمل أسفارا. ما نفع الحمار بأسفاره التي يحملها؟ لا شيء، لا شيء. بل لو كان الماء محمولا على ظهر الحمار وهو تتقطع حلقه، يتقطع حلقه من العطش ما انتفع بالماء، لأنه لا يعلم أن فوق ظهره ماء. كالعيس في البيداء يقتلها الظما، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. العيس اللي هي الايه؟ الجمال. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالهدى والخير عنده وهو أبعد ما يكون عنه انتفاعا واستفادة. بهذا نكون قد ألمحنا إلى المهم من هذه المعاني التي تستفاد من هذه الآية. نكون بهذا أحطنا إحاطة حول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا تفسير إجمالي ومعنى مختار لهذه الآيات. وأما الشرح التفصيلي للحمد ومعناه والفرق بينه وبين الشكر والعلاقة بين الحمد والمدح، ثم ما معنى لله، وهل اللام للاستغراق أم للجنس أم لهما معا، وهل هنا معنى المقصود من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وما فائدة الحصر والقصر هنا؟ ذلك تفصيل له مجال آخر، فإما أن نعود إلى ذلك في أسبوعنا الآتي، أو ننتقل بكم إلى شرح الحزب الأخير من القرآن العظيم. إما أن نعود إلى الفاتحة فنشرحها شرحا تفصيليا نقف فيه مع كل حرف ومعنى، ونتحدث بشيء من الاستفاضة عن لطائف هذه الآيات ودقائق التفسير فيها، أو نختار أن ننتقل إلى شرح الحزب الأخير الذي فيه قصار السور، يعني رأيت أن أبدأ به لأنه حزب محفوظ، محفوظ عند جميعنا بحمد الله، وهو حزب مقروء، مقروء في صلواتنا السرية كثيرا. وأيضا في صلواتنا الجهرية أحيانا. ومن الحسن بل من الحسن جدا أن نقف على معاني ما نقرأ، أن نقف على ظلال ما نقرأ، أن نقف على آداب ما نقرأ، أن نتدبر فيما نقرأ من كتاب الله جل وعلا. حتى ألتقيكم في أسبوعنا المقبل، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.